بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 61/1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتتح كلامه وموعظته وخطبه بهذه الخطبة الموجزة البليغة التي سمعتموها وتسمعونها منا عادة، وفيها كما تعلمون هذه القاعدة العظيمة: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول في هذه الخطبة المباركة، هذه القاعدة الهامة من قواعد الشريعة ويتجلى أهميتها عند من يتفقه في كتاب الله عز وجل، وبخاصة في مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وكثير من الناس لا يتنبعون لهذه النعمة العظيمة، ولعظمتها امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها، وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشريعة، هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر أو شهر أو سنة أخرى أو قرن وآخر، أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما يقربهم، بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى. أكمل الله عز وجل عليهم النعمة بأن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبه لها بعض أحبار اليهود في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء إليه ليقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ فذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: لقد نزلت في يوم عيد. كأنه يقول: أبشر، فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيدا. ذلك لأنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي يوم جمعة، ويوم جمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يتكرر ليس في كل سنة بل وفي كل أسبوع مرة. لماذا قال هذا الحضر اليهودي أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا؟ لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده، لأن تم لهم الشريعة وأكملها، فأغناهم عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيها ليتقربوا بذلك إلى الله زلفى، وقد يضلون، لأننا نعلم جميعا أن المجتهد معرض للخطأ، وإن كان مأجورا على خطئه إذا ما أفرغ جهده لمعرفة الصواب الذي أمره الله به، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري وغيره: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فتمام الشريعة إذن يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة تقرب الله عز وجل، فقد شدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة، فلم يبق للناس حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقربه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أتم النعمة بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك ثبت عن بعض أو جاء عن بعض السلف، وهو بالضبط حذيفة بن اليمان، أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوا بها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة، من أهمها قول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق، كما كانوا يقولون قديما، تكتب بماء الزهر، لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم اتخذوها عيدا، والمسلمون والحمد لله اتخذوها أيضا عيدا، كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة. فهو يقول على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول: من ابتدع بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رجاله. من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها على عباده بإكماله لدينه أن لا يتجرع على مقام الشريعة فيستحسن ما شاء له عادته أو هواه أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات الأمور بحجة. وعليكم السلام. وهذه الحجة حجة ضائبة طالما نسمعها من كثير من الناس، وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إذا ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد السلف الصالح، يكون الجواب: شوف يا أخي، يغفلون جميعا هؤلاء الناس عن الآية السابقة وتمني الحظر وتفسير من مالك لها بقوله: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم الحج عليهم بأن هذا الذي تفعله يبادرونك بقوله أو بقولهم: شو فيها؟ الجواب فيها نسبة الجهل إلى الشارع الحكيم، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية، أو فيها نسبة كتمان العلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ كل ما أوحي إليه مما يتعلق بشرع الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة وهي ذات شعب وذيول كثيرة، وإنما أردت أن أقدم كلمة بين يدي بدعة هي بنت هذا العصر وبنت هذه الساعة التي نحياها، لم تكن معروفة من قبل ولا يمكن لأحد أن يعرفها أو أن يتنبه لها إلا إذا كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الذين كانوا يقتدون به في كل ما يتعلق بالشرع. هذه البدعة هي من جانب تتعلق بما قد يتوهمه البعض أنه شرع، تتعلق بالسلام الذي أمرنا بإشاعته وإفشائه بين الأنام في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم. هذا الإفشاء هو بلا شك أكثر من إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام هو حينما تلقى أخاك لأول مرة فأنت تسلم عليه وجوبا لابد منه، أما إفشاء السلام فهو أكثر من ذلك. من صوره مثلا: إذا دخل أبو أحمد من تلك الغرفة إلى هذه الغرفة فهو يقول: السلام عليكم. كذلك إذا خرج من هنا إلى تلك الغرفة التي خرج منها إلينا ايضا يقول السلام عليكم، وان كان هو لا يقوله لكن هكذا ينبغي ان يقوله، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم، فليست الاولى بحق من الاخرى. فاذا هذا من افشاء السلام دخولا وخروجا، كلما دخل وخرج السلام عليكم السلام عليكم. من ذلك ايضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وما ثبت عن الصحابة تطبيقا، فقد كانوا اثمارا منهم بقوله عليه السلام اذا كانوا في سفر او في طريق جماعة فحال بينهم شجر او حجر ثم التقوا قال بعضهم لبعض السلام عليكم، ماشي سوا، لكن فصل بيناتهم صخرة او شجرة او ما شابه ذلك، فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام. هذا كله داخل في باب قوله عليه السلام افشوا السلام بينكم. ترى هل من افشاء السلام، وهنا كما يقال البيت القصير، يدخل احدنا اليوم الى المجلس فيلقي السلام، وهذا واجب لانه من حق المسلم على المسلم اذا لقيت فسلم عليه، لكن اذا كان في المجلس مثلا 5 اشخاص او 10 اشخاص او اكثر او اقل، فالمعتاد الان ان داخل يسلم على كل فرد من الافراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الاردني، لان السلام الاردني تعلمت هنا انهم يكنون بالسلام يعني مصارعه، فكثيرا ما سئلت وكنت غافلا من قبل لما بيسالني الواحد انا القى امراه عجوز في الطريق فهل يجوز لي ان اسلم عليها؟ بقول له بيجوز، واذا به يعني ماذا؟ صافح. لذلك اقول قصدي ان السلام الشرعي السلام عليكم، فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا اعني مصافحه، لان المصافحه سنه وهي من تمام السلام كما جاء في بعض الاحاديث ولو بسند ضعيف، من تمام التحيه المصافحه. احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند، لا يجوز ان نرويه وان ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك، لا، لكن معناه جميل، ذلك لانه قد ثبت عن بعض الصحابه ولعله ابو ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وصافحنا. فاذا من تمام التحيه المصافحه، ولكن ليس من تمام التحيه والسلام الشرعي ان كل واحد من الجالسين اتسلفوا سلفا السلام عليكم السلام عليكم الى ان ينتهي مصافحه الجميع، لا، حينما يدخل الداخل من الباب السلام عليكم، هذا السلام موجه للجميع. اذا كان من الميسور له ان يصافح كل فرد من الافراد الجالسين فذلك خير له وابقى، اما اذا كان في حرج مثل الان ان شاء الله العدد بارك الله فيه كثير، فاذا يجلس حيث انتهى المسجد ويكتفي بالسلام عليكم. اذا تيسر له المصافحه اذا كان العدد قليلا فذلك افضل لما ذكرناه انفا من قول ذاك الصحابي ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صافحنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي في بيان لاجر عظيم جدا لمصافحة المسلم لأخيه المسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فإذا المصافحة سبب شرعي من أسباب المغفرة من الله عز وجل لعبديه المتصافحين. هذا الذي أردت التنبيه عليه، لأنني رأيت كثيرا من الناس وبخاصة غير الذين ينهجون منهج السنة والسلف الصالح اتخذوا عادة في هذا العصر أنه يسلم على كل فرد من أفراد الجالسين، فهذا ليس من السنة. فإذا عرفتم البحث الذي قدمناه بين يدي هذه الجزء أن الدين خول وأنه لا مجال للابتداء الذي يسميه البعض بالاستحسان، إذا عرفتم ذلك فنقف حينئذ عندما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية. وهذا الذي أردت بيانه، والحمد لله رب العالمين. إن كان لأحد سؤال حول ما تقدم من الكلام والبيان فهو له الأرجحية في الجواب عليه، وألا سمعنا ما عندكم من أسئلة قبل أن ينتهي بنا الوقت. نعم.
عندما نبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضل فيه جزاك الله خيرا، يقول يستشهد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فحبذا لو توضح لنا كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم.
نعم. الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تواعيد كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن. فقد يقول قائل: كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول: لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها. إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. تعلمنا هذا منهم، فاقتبست أنا فائدة فقلت كما قالوا هم في معرفة أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا، اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث. هناك في القرآن سبب النزول، أما في الحديث فسبب الورود أي أن نعرف
المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها، وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة. أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه، فمعر وجهه يعني تغيرت ملامح وجهه إلى ما يدل على حزني عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على هؤلاء الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام في الصحابة خطيبا وقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم وعظهم، وكان من وعظه إياهم أن قال لهم: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، تصدق فالمعض كما يقول علماء النحو، لكنه بمعنى الأمر أي ليتصدق. تصدق رجل أي يتصدق رجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم أو دنانير من طعام قمح أو شعير تمر أو نحو ذلك. فتحرك أول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب سريعا إلى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضع أمام الرسول عليه السلام. فقام الآخرون وذهب أيضا كل منهم ليعود بما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كأكوام الجبال أكوام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، تنور وجهه كأنه مذهبة. المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا على انطباعاته الاولى. يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام، يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه مذهبه. وهذا السبب واضح، او هذا التغير والتنور سبب واضح، لانه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابه اصحابه لامره اياهم بالصدقه، فوسعوا على اولئك الاعراب الذين جاءوا اليه عليه السلام في حاله فقر مدقع. تنور وجهه عليه السلام كانه مذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. انظروا الآن كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم إن لم نقل اتباعا منهم لأهوائهم. أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا، إنما هو الصدقة. والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حاثا لهم على الصدقة، لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم الآية الكريمة: أنفقوا مما رزقناكم، إلى آخرها. فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا، لأن الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة وإمام الأمة. إذا حينما يفسرون قوله عليه السلام من سلف الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اصطدم هذا التفسير وليس الحديث، اصطدم هذا التفسير بالواقع، لأن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة إطلاقا. أما إذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فتح طريقا فهذا واضح جدا، لأن ذاك الرجل الأول هو الذي فتح الطريق بين الصحابة الآخرين حينما ذهب ليرجع بما تيسره من الصدقة، فاتبعه الآخرون على ذلك، فكان هو قد سن لهم الصدقة في ذلك المجلس. أما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام، وإنما هو رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء، إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه: ولذلك من الخطأ الشائع جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في جرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات. قال المشرع، من هو المشرع؟ يعني المقنن. ما يقصدون بذلك رب العالمين؟ وهنا نذكر قول ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل هو وحده المشرع. والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق، ذكر الآخرين لأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة، فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث، وأننا إذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويلهم للحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ضربنا بهذا التأثير عرض الحائط، وقلنا لهم هاتوا وين البدع في هذه الحادثة. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة: إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حدث يمكن أن لا يكون شرعا معروفا من قبل، وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة، قلنا حينئذ لا يتفق قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلف من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا، لا يمكن لرجل عربي، بل لا يمكن أن يقول لرجل أعجمي مثلي أنا أو ضالي، أن يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرف أصل عجمي، عار عليه أن يقول مثل هذا الكلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف ينسب هذا المعنى الأعجمي الذي يقوله حتى الأعجمي المستعرف، كيف ينسب هذا المعنى إلى أقصى من نطق بالضاد؟ هذا خطأ فاحش جدا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث، وكما قلت لكم آنفا علماء التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها والباقي من اللغة العربية وأدابها، كذلك معرفة سبب نزول الحديث يساعد على معرفة الحديث، ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث. الحديث يقول أن سن في الإسلام سنة حسنة، ثم في الفقرة الثانية من سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها، اليوم أكملت لكم دينكم، فيحسنون وينسخون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل والمقررات من الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء، ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقولوا أحد شيئين، وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. حسنة السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث، معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم أصبتم فلنقف فهنا لنبحث، وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة مضت وانقضت وانخرطت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء، منهج هؤلاء في تحقيرهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الآن، إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك شوفي يا أخي، أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا أقول لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم على فيه. فإذا أصابوا في الجواب وقالوا لا، معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا نقفوا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على ان معرفة ذلك يكون من نقل هذا النقل الذي يدل على ان هذا الشيء الذي انت تستحصله جاء عليه النقل وليس العقل. وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء لان مصيرهم سيكون اما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الاتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، واما ان يكابروا وان يجادلوا بالباطل حين نقول لهم كما قال تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اذا التحسين هنا للشيء واستخباره انما يكون بالرجوع الى النقل، واذا رجعنا الى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. انا اقول لكم مثلا بسيطا جدا غير المساله التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمه المصافعة التي يفعل الناس اليوم بعد الصلاه. بكون انا والشيخ داخلين المسجد تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا تقبل الله تقبل الله، ما هذا بدع حسن؟ شو دليلك انه بدع حسن؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لانه يعرف انه هذه بدعه، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجه الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق ان حديث من سن في الاسلام سنه حسنه الى اخره لا يدل على ان في الاسلام بدعه حسنه، وانما في الاسلام سنه حسنه، ومعرفه السنه الحسنه هو من طريق السنه وليس من طريق العقل او العاده او الهوى. في شيء اخر؟ تفضل.
في سيد العمال يا شيخ قرانا انه ورد في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بكل ضربه عند تحريك الاصبع تشهد 10 حسنات. طبعا
نعم.
ذلك
نعم. انا اخبر هذا عن عقبه ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟
عن هل هناك 10 حسنات صحيح؟ قول عمر يعني موقوف عليه
الامر. نعم موقوف هو، لكن
ابن عمر،
لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر او عقبه بن عامر او عن كليهما معا، هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليه؟ لانه كل الحسنه بعشر امثالها، فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها، فما دام انها حسنه فهي يعينه. وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول استشهاد الى اخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن إمام السنة أحمد بن حنبل، وهذا ما ذكرته في سورة الصلاة أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إكثار الحسنات بالمئات. فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد.
كيف أستاذ
حادث
الأصبع يعني في
الشارع الأخوة؟ أي نعم. بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستحبون تسمية الأصبع هذه بالسبابة لأنه يعاد تتعرف واحد يسب الثاني يعمل له إيه في وشه. لا، الأحسن من السبابة المسبحة تسبح بها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، هنالك لعدم اتباعهم ولعدم حضورهم لدروس عملية، فهم يعرفون أن السنة تحريف العصبة، لكن ماذا يفعلون هكذا؟ أي التشهد، هذا اسمه خط ورفع، هذا لا أصل له في السنة. الراوي العربي الصميم اليمني ووائل الحجر قال رأيته يحركها يدعو بها، لو كان وراءه يفعل هكذا كان قال يقصد ويرفع، يرفع ويقصد، يرفع ويقصد، هذا هو لهوي. ثانية، بعض اخواننا يفعلون هكذا يميتها، هو بيحركها صحيح ما بيخفر يرفع ويقصد، لا، لكن يميلها الى الارض، والسنة ان يوجهها ايش؟ الى القبلة، الى القبلة، فهو مشير بها الى القبلة ويحركها، فهذا ينبغي ان يلاحظه ان شاء الله.
البعض يقول عن الملكية ان تحريكهم يسرى كما يمنى،
ما الاصل هذه؟ هنا في الواقع دخل في هذه السنة اشياء عجيبة جدا مع سهولتها وبساطتها. فأولا بعض متعصبي الحنفية لا يرون رفع الإصبع في التشهد مطلقا، وبنو قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع الإصبع في الصلاة إطلاقا، يعني يضعها على فخذه من أول التشهد إلى آخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل ايه؟ انتهى المسلم بدون ايش؟ خط اصابع، خط ايه؟ فهذا الاهمال سببه ان هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي نسيت والله شو اسمه. نعم؟
خرافة الكيداني عند
الخلفية. اسمع خرافة الكيداني. الكيداني يمكن يكون هو. هذا ذكر في محرمات الصلاة رفع الإصبع. من محرمات صلاة رفع الإصبع. علما بأن رفع الإصبع بغض النظر عن الكيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا اذكر. مع ذلك يقولون هؤلاء المتعصبون بان رفع الاصبع في الصلاه من المحرمات، وهذا سببه هو تحكيم الرئيس على السنه، ولذلك لقبوا بأهل الرأي منذ قديم لأنهم كانوا يحكمون آراءهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه، وهذا إلى اليوم موجود في كثير من الكتاب المشهورين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الأيام والسنين يوجد ناس من أهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي ومن علي الخاري رسالة جيدة في الرد على كيدان هذا أو غيره، برسالة سماها تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة، تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة. أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الإصبع في الصلاة محرم، اختلف المثبتون بسنية الإشارة في الصلاة على أقوال. أولا اختلفوا على قولين، هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها؟ فالفلس والشاطئ ليس هناك تحريك السماء بخلاف المالكية والحنابلة، فهناك التحريك مستمر لكن على خلاف بينهما. المالكية كما سمعتم من الأخ علي يحركون، لكن أولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا. هذه القبضة لا نجد لها أثر في السنة الفاضلة، بل نستطيع أن نقول خلاف السنة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن رسول الله عليه السلام لما جلس في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع كفه اليمنى على فخذه الاولى. اذا ما في وضع السفر قط، وانما وضع الكف على الفخذ، ثم بعد هذا الوضع قبض اصابعه وحلق باليسرى والابهام ورفع السباب وترأيته يحركها يدعو بها. اذا هذا قلب الوضع هذا الذي ثبت في السنة من اين جاء؟ انا لا اصله، انما هو الرأي. بعدين المالكية اصابوا في الاستمرار في التحريك بغض النظر عن كيفية طلعهم، اما الحنابلة فجاءوا بأمنا يأتي، وهذا كل من محض الرأي على كل ما نجد ذلك في الحنابلة، لأنهم في الواقع يجب عليهم التمسك بمذهب إمام السنة. لكن هذا مما خالف فيه السنة والإمام في أمر واحد، ذلك بأنهم قالوا يرفع إصبعه عند لغوة الجلالة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، وهكذا. هذا ليس له أصل، بل هو مخالف لقول الإمام كما قلنا يحركها شديدا، ومخالف لحديث وائل بن حجر. أما المذهبان الآخران الحنفي والشافعي فهم اولا خالفوا سنة التحريك المستمر، لانهم قالوا يرفع اصبعه في الشارع لله الوحدانية، لكن اختلفوا. الحنفي يرفع عند النفي، اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، فرفع الخبر ورجع الى الكف كما كان. الشرط يقولون يرفع عند الاثبات لا اله الا الله، ويظل هكذا بدون اي تحريف. نحن نقول لهم كما قلنا لاولئك، من اين جئتم بان التحريف او رفع الاصبع انما هو عند الشهاده فقط؟ فنقول للحنفي، من هنا جئتم ان بعد الرفع في الوضع هيكون لازم او السنة اطلاقا؟ اقرب المذاهب في الواقع بعد قول الامام احمد الذي ذكرناه هو قول الشرافة، حيث رفعوا واستمروا في الرفع، لان هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نفسا خاصا، وهذا لا يوجد له في كل احاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالأصبع في التشهد مع تحريفها. نعم.
بالنسبة للتصوير في أفغانستان، التصور بالفيديو وبالكاميرا بصور وبعثوها للدول، هل هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟
صدق رسول الله لتتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جهر ربي ما دخلتموه، لقد كنا تماشى مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمراغبات لطريق الوحي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون هذا التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتنفيذ. يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون الروايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجنس ونحو ذلك. هم في الواقع بحاجة مثل هذه التمثيليات لأنه لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك الشيء الآخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه، وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. نعم.
بالنسبة لما ذكرتم في الحديث من كمال الصلاة على تقوية المفاتيح للصلاة، أن يدخل كلمات حديثة بخصوص مثلا حديث أنا وكاتب اليقين في الجنة وسارة إسماعيل أثناء ثلاثة البلد والوسطى، فإن كان الحديث صحيحا فلا مجال للحرارية يعني العلماء في تقوية هذه الأصحاب للصلاة. الله أعلم.
لا مجال ليش؟ أولا الحديث الذي سأذكره وأنسى يختلف عن الحديث الذي ذكرته وأنا آلفا أن رفع السجادة، ولا ما انتبهت لهذا؟ هذا أولا معلش. أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظ السجادة. لكن لا نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك لفظ سبارة بمن حصلت او صدرت او تستوينا. انا قلت عن جواب الحديث قال ان الرسول رفع السبارة وانت كذلك، فاي شيء في هذا؟ على ان يقول لو نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه، وأنا لا أستبعد ذلك أبدا لأن الرسول عليه السلام عربي فهو يتكلم بلسان العرب وبلهجة العرب، فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحبها ولا يحببها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما أظنك تعلم أنه نهى عن تسمية العشاء بالعتبة وقال هذه تسمية الأعراب، تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو سماها في بعض الأحاديث. يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه أنه فعل ذلك دلالة الجواز، لكن أفضل أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الأعراب. كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أحب العقوق، مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه اللفظة في استعمال العرب، لكن هو الرسول عليه السلام من كمال شرعه انه كما اقول في كثير من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لاصلاح الظواهر والباطن فقط، بل ومعها ايضا اصلاح الظواهر ومن ذلك الالفاظ. فينبغي الانسان اذا نطق ان ينطق لكلمة حلوة جميلة ويضع الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل حتى بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام ويا أبو ليلى حتى يخبر الغيب نعم في حد على شيء الساعة 8 وزاد الدقيقة الشيء أعطيه خبر فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالأمر كما قلت في الأنقال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لبست لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لخست شو معنى لخست؟ لخست يساوي خبث في اللغة لكن شوفوا الفرق بين لخست مع العمها والقفة والغرفة وبين خبثت لكن المعنى واحد لكن اللفظ متغير وأرقى من هذا وأعظم كثير لا يقولن أحدكم ما شاء الله ما شاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ليقل ما شاء الله ثم لا ما شاء محمد هذه من ذات إصلاح النطق الذي يتعلق بالظاهر للإنسان أما الباطن فلا يعلمه إلا أعلم الغيوب ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام احد الصحابه يريد ان يقول له سمع وطاع لكن طلع منه ان قال ما شاء الله نسيت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده جعلتني لله ندا اي بلفظك مش بقلبك لانه كان جعله بقلبه ندا كفر وقال جدد ايمانك وجدد عقد على جوزك ونحو ذلك لكن هذا الرجل اساء نحوا ولم يسع عقيدة اتبع منه ان حسن له نحوه ايضا اذا ثبت في بعض الاحاديث من قول عليه السلام ان ذكر السبابة فلم يمنع من ذلك وهذا هو تعبير عربي كما قلنا انفا لكن اللجئ عنها الى اللغة الاخرى التي تؤدي معنى الاولى يكون افضل واحرى والسلام عليكم ورحمة الله